صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد. أم هل لمريم مثل فاطم أشبل كل كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجات فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل. ولدت ولدت بعيسى وهي غير مروعة. أنا يا وحارسها السري أبسل وإلى الجدايا وصفحة الباب التجل بنت النبي فأسقطت ما يا تحمل سقط يا وأسقطت الجنين وحوله سقط وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي عقل دفين جايا احسنوا. ولتأتين يا إلى القيامة فاطمة تشكو إلى رب السماء وتايا ولترفعن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تتزلزايا تزلزايا وتزلزل المحشر وقفته الزهرة الحزينة نادي رب الغام ضلع كاسري انا عدت الدنيا اضراب ما فتوا فؤادي وعمان كريم المرتبى سيف المراد جار وعقب عيني وعين على اولاد واحد قضى مسموم عند بالمدينه وحسين ضل وحيد بين الغادي سفيان وقاسم صايب بعضها شيب الرضعة وسافر لراضي كربلاء وانذبح عطشان مرمي وخوت عن شمال لو عن يمين وقالها يا بنت المصطفى يا طلب الشفاعة اخذ بحقك من الطاغي ومن اتباع ومن اللي بالبايا بجاكم بالجماعة ومن اللي بعد الوصي وروح بنين ومن اللي بالبايا منك كسر بالعين واللي طبع كفاه على الخد وعلى العين بشري بنت المصطفى يا حسين وحسين اليوم وعدك طام وجعد اللعين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق الرسول الكريم. هناك ثلاثة أدوار في مسيرة الزهراء سلام الله عليها تستحق الوقوف عندها بخشوع وإكبار. الدور الأول الدور الرسالي والذي تجسد في إصرار الزهراء عليها السلام على المطالبة بأرض فدك. أرض فدك نخيل مترامي الأطراف بين المدينة وخيبر، وكان هذا النخيل من أكبر الموارد الاقتصادية لأهل المدينة لسعته وكثرة نخيله وترامي أطرافه. فدك من الفيء الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله حيث قالت الآية المباركة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فدت من الفيء لأنها لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب، يعني فتحت صلحا ولم تفتح بالسلاح، وكل أرض تفتح صلحا فهي خالصة للنبي صلى الله عليه وآله بحكم القرآن الكريم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهب فدكا في حياته للسيدة الزهراء عليها السلام لعلمه صلى الله عليه وآله بأنها ستكون مشكلة حول هذه الأرض، وستصبح هذه الأرض رمزا لقضية مهمة، وهي قضية مظلومية الزهراء سلام الله عليها. وهب هذه الأرض للزهراء، وبقي عامل الزهراء عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. ففدت كانت تحت يد الزهراء عند وفاة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي أقامت الزهراء دعويين: الدعوة الأولى طالبت بفدك كنحلة، قالت: فدك وهبها لي أبي، نحلها إياي أبي، وأنا أطالب بما وهبه لي أبي. هنا الطرف المقابل طالبها بالبينة، قال لها: أقيمي بينة على أن فدك نحلت لك من قبل أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله. فأشهدت أمير المؤمنين عليه السلام، وأشهدت الحسنين، وأشهدت أم أيمن، فردوا جميع هذه الشهادات وقالوا: أما علي فهو زوجها، وأما الحسنان فهما ابناها، وأما أم أيمن فهي تحت ظل بيت علي، يعني أنها تعيش معهم في كنف واحد وفي منزل واحد، فهؤلاء يجرون النار إلى قرصهم، لذلك شهادتهم متهمة، شهادتهم في محل التهمة فهي مرفوضة. وهنا يتبين الخلل، يعني الخلل الفقهي عند جميع المسلمين لا خصوص الشيعة، عند جميع المسلمين هذه المحاكمة مشتملة على الخلل. أولا، الزهراء ذات يد على الأرض، وذو اليد لا يطالب بالبينة بإجماع المسلمين. أنا عندما يكون عندي بيت، عندما أكون أسكن في بيت معين ويأتي شخص آخر يقول لي: لا، هذا البيت ليس بيتك، الشخص الآخر هو الذي يطالب بالبينة، وأما الذي يسكن في البيت فلا يطالب بالبينة. من يسكن البيت صاحب يد، وصاحب اليد لا يطالب بالبينة. والزهراء كانت ذات يد على أرض فدك عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما أخبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال: كانت تحت أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت بها نفوس قوم وسخت بها نفوس قوم آخرين. إذن صاحب اليد لا يطالب بالبينة، هذا الخلل الأول. الخلل الثاني، صحيح أن عليا زوجها والحسنين ابناها، ولكنهم من مصاديق آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا ما احتج به الإمام أمير المؤمنين، قال: لو أن رجلا من المسلمين أقام شهودا على أن فاطمة بنت محمد قد أتت بفاحشة والعياذ بالله، أكنت تقيم عليها الحد؟ قال: بلى، أقيم عليها الحد. قال: إذن خالفت كتاب الله،
الذي قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مشهورة قضية خزيمة بن ثابت، ويذكرها الطبري ويذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، أن الرسول صلى الله عليه وآله دعاه رجل في جمله، كان بيد النبي جمله، أقبل رجل قال هذا الجمل لي وقد أخذ مني. الرسول صلى الله عليه وآله نظر من حوله قال من يشهد أن هذا الجمل لي؟ قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد بأن الجمل لك. قال كيف عرفت ولم تكن حاضرا وقت شرائه؟ كيف عرفت أنه لي؟ قال يا رسول الله أنت تأتينا وتخبرنا عن السماء وتقول قالت السماء صلوا وصوموا وحجوا وأعطوني الزكاة من أموالكم فنصدقك بكلامك ونعطيك زكاة أموالنا بلا تردد ولا نصدقك في جمل، أنت تخبرنا عن السماء وتأخذ زكاة أموالنا فنصدقك على ذلك لا نصدقك في دعوى جمل، هذا كيف يجتمع؟ الرسول صلى الله عليه وآله أجاز شهادته، شهادة خزيمة، واعتبرها شهادتين فسمي بذي شهادتين. يعني المعصوم لا يكذب، المعصوم لا يطلب منه بينة. بما أن فاطمة من أهل آية التطهير، بما أن عليا من أهل آية التطهير، بما أن الحسنين من أهل آية التطهير، فلا مجال لمطالبتهم بالبينة ولا مجال لتكذيبهم ولا مجال للتردد في قبول دعواهم. الدعوة الثانية التي أقامتها السيدة الزهراء دعوة الميراث، قالت افترض جدلا أن النبي ما وهبني فدك وما نحلني إياها حال حياته، افترض ذلك، على أي حال يشنو ميراث، لأنها كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله فهي تركته، والوارث الوحيد له بعد زوجاته هي شنو ابنته، إذن فدك ميراث. تمسكا بالعمومات القرآنية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الطرف المقابل قال لها نحن سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن هكذا سمعنا وهذا الحديث حجة علينا فلا نستطيع أن نورث ورثة النبي صلى الله عليه وآله عملا بهذا الحديث. وهنا تبدو أوجه الخلل أيضا، الخلل الفقهي عند جميع المسلمين. أول خلل أن الطرف المقابل جعل نفسه خصما وحكما في آن واحد، هو خصم للزهراء عليه السلام لأنها تطالب بفدك وهو يرفض، وهو في نفس الوقت القاضي والحكم في هذه الخصومة. ولا يمكن في الفقه الإسلامي أن يكون شخص واحد هو خصم وهو الحكم في قضية واحدة، هو الخصم وهو القاضي في قضية واحدة، هذا أمر غير ممكن. فكيف اجتمع في شخص الطرف المقابل للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ الخلل الثاني أنه استشهد بحديث يدعى أن الأنبياء لا يورثون، فاحتجت الزهراء في المقابل، القرآن صريح بأن الأنبياء يورثون، أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم إذ قال وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن القرآن صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون، فلماذا الزهراء استثنيت من هذه العمومات القرآنية؟ الخلل الثالث، هذا الحديث الذي ينسب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله
نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، من يشهد على صحته؟ طيب حديث يخصص القرآن لابد من أن يثبت بشكل قطعي، من يثبت أن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله؟ بحث طرف المقابل عمن يشهد له، فرأى أعرابيا واحدا شهد بأنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله، ولم يشهد له أحد. أعرابي، يقول ابن عباس، أعرابي بوال على عقبيه، قبلت شهادته في حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم تقبل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في انتساب فدك إلى الزهراء وفي نحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فدكا إلى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه من المفارقات العجيبة. لماذا الزهراء أصرت على فدك واحتجت وجالدت؟ هل لأنها تطلب دنيا، أم لأنها تطلب أموالا، أم لأنها تطلب ثروة، وهي تعلم بأنها قصيرة العمر وأنها أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ وقد أخبرها النبي كما روت عائشة قالت: أسر إليها رسول الله فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فقلت لها: ما أبكاك وما أضحكك؟ قالت: أسر إلي أولا أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم أسر إلي ثانيا قال: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي فابتسمت. الزهراء كانت تعلم بقصر عمرها والتحاقها بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فما الذي دعاها إلى الإصرار على هذه الثروة والإصرار على المطالبة بفدك؟ لماذا؟ أرادت الزهراء بالمطالبة بفدك تحقيق ثلاثة أهداف: الهدف الأول إضعاف المورد الاقتصادي للحكومة آنذاك، أكبر مورد اقتصادي هو فدك، ثروة ضخمة جدا كانت تقدر بآلاف الأمنان من الرطب والتمر سنويا، فكانت عصبا أساسيا لاقتصاد الدولة وخزينة أساسية لاقتصاد الدولة، فإذا سحبتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها انهارت الدولة آنذاك انهيارا اقتصاديا، وكان هذا مجالا رحبا لتوطيد الأرضية لخلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الهدف الثاني أن فدك كانت رمزا للخلافة، اتخذته الزهراء رمزا للخلافة، اتخذته الزهراء رمزا للقيادة، وهذا ما صرح به عدة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هارون الرشيد لما استلم الحكم أراد أن يظهر ولاءه لأهل البيت في بداية أمره، فعرض على الإمام الكاظم عليه السلام تسليمه فدكا، قال: أنا أسلم لكم فدكا، أرجعها لكم بتمامها. كتب إليه الإمام الكاظم عليه السلام: إذا أردت أن ترجعها فإن فدك من شمال إفريقيا إلى سيف البحر ومن الشام إلى اليمن. هذا فدك. قال: ما سمعنا أن فدك بهذه المساحة وبهذا المقدار. أراد الإمام الكاظم أن يقول له: فدك ليست أرض، فدك ليست نخيل، فدك ليست ثروة مادية، فدك هي الخلافة. إذا أردت أن تسلم فدك ففدك كانت رمزا للخلافة، يعني أن تسلم الإمبراطورية الإسلامية بتمام أصقاعها وأرجائها إلى أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي فدك. الزهراء ما جادلت وما دافعت وما نهضت إلا لأجل المطالبة بحق الأمة في القيادة الرشيدة آنذاك في خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ابن أبي الحديد يذكر أنه سأل أستاذه علي بن المفارق مدرس المدرسة الغربية ببغداد، سأله قال له: ما ضر فلانا لو أعطى فدكا لفاطمة؟ ايش رأيه ضر يعني؟ ما ضر فلانا لو أعطى فدكا لفاطمة، ماذا كان يضره؟ قال: لو أعطاها اليوم فدك لجاءت اليوم الثاني تطالب بخلافة بعلها وزوجها منه، فأراد أن يقطع عليها الباب من أول الأمر. إذن من الواضح أن الجميع كان ملتفتا إلى أن مسألة فدك هي مسألة شكلية وهي مسألة صورية، وأن الهدف الأساس وراء ذلك هو المطالبة بالخلافة. الهدف الثالث: كانت الزهراء تريد من خلال المطالبة بفدك أن تسجل أول مظلومية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن يقترن تاريخ أهل البيت بتاريخ المظلومية والحزن والأسى والكآبة، فأرادت أن تصبغ تاريخ أهل البيت بصبغة المظلومية وبصبغة الاهتمام وبصبغة الحزن والأسى منذ أول يوم من أيام وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكانت المطالبة بفدك. الدور الثاني للسيدة الزهراء الدور الجهادي، ضحت ببدنها وضحت بجراحها وضحت بشبابها وضحت بعنفوان عمرها، ضحت في سبيل حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فهي أول من ضحى في سبيل حق الخلافة وأول شهيد في هذا الطريق وأول من خط تاريخ التضحية وتاريخ الدماء، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وخطبت في النساء أنى زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أما والله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لاعتلقها، ثم لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتتعتع راكبه، ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وردعة ثورة الساغب، وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله. الدور الثالث للسيدة الزهراء سلام الله عليها الدور الاجتماعي. كانت الزهراء ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أما والله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لاعتلقها، ثم لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتتعتع راكبه، ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وردعة ثورة الساغب، وماذا نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله. الدور الثالث للسيدة الزهراء سلام الله عليها الدور الاجتماعي. كانت الزهراء عطاء متدفقا، كانت الزهراء ضميرا حيا بآلام مجتمعها ومعاناة مجتمعها، كانت الزهراء مصدرا للعطاء والخير، هي التي ربت أبناءها المعصومين على العطاء وعلى البذل وعلى التضحية منذ ذلك اليوم وهو يوم الإطعام. مرض الحسن والحسين فنذرت الزهراء وعلي إن شفيا ليصوموا 3 أيام، شفي الحسنان من مرضهما، بدأ الصوم من علي وفاطمة والحسن والحسين. وكانوا كل ليلة إذا أرادوا أن يفطروا ووضعوا أقراصهم للإفطار أقبل المسكين أو اليتيم أو الأسير على بابهم يسألهم الصدقة، فيبادر الأطفال قبل الأبوين، يبادر الحسنان إلى الصدقة قبل أبويهما، لأنهما علما على الصدقة، علما على البذل، علما على العطاء، علما على التضحية. إلى أن مرت الأيام 3 ولم يكن يذوقون إلا الماء. دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فرآهم يرتعشون كالفراخ، فتأثر قلبه صلوات الله وسلامه عليه وآله، فنزل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت الزهراء عطاء حتى في عبادتها وحتى في محرابها. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، وكانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك، فتقول بني حسن الجار ثم الدار. كان حنانها يتدفق، كان قلبها الرحيم منهلا على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى المؤمنين وعلى ذريتها وعلى أبنائها. كانت الزهراء طاقة من الحنان ومن العطف ومن الرحمة، وخصوصا على أيتامها حسن وحسين وزينب. كانت في يومها الأخير تحتضنهم إلى صدرها، تقبلهم، تلثمهم، تضمهم، تودعهم، تنبئهم أنها راحلة عنهم وأنها ماضية عنهم، وبقي هذا الحنان في قلوبهم إلى أن وضعت بأبي وأمي على المغتسل. وقف الإمام علي يغسلها ومعه الحسنان في داخل الغرفة يناولانه الماء، وزينب جالس حزين على باب المغتسل. تعرف طفلة يتيمة تفقد أمها وترى أمها ممددة على المغتسل، جالس الطفلة على الباب تبكي وتنوح. إلى أن فرغ الإمام علي من تغسيلها أدرجها في أكفانها، قال يا حسن يا حسين
يا زينب قوموا ودعوا أمكم فاطمة.
ساعد الله قلوب اليتامى والأطفال، انكب الحسن على صدره ثم انكب عليها الحسين، وأمسكت العقيل برأسها تبكي وتنوح. يقول الرواة ها نقلا عن ابن عباس: أشهد بالله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها وهما يصرخان: وأما وإذا بالمنادي ينادي من السماء: يا علي ارفع ولديك عن صدر أمهما فلقد أبكيا ملائكة السماء. شلون يرفع اليتامى عنها؟ كلما قبل يتيما بكى اليتيم الآخر وهم متعلقون بها، إلى أن احتضنهم إلى صدره بأبي وأمي وأبعدهم عن جسمها وضعها في نعشها، أقبل بها إلى ملحوظتها، أنزلها إلى التراب، ثم جلس على شفير القبر وقد انهار بدنه. معذور معذور أبو حسين، معذور. هذه الحبيبة ها وهذه اللحظة الأخيرة جلس على شفير القائر وهو يبكي وينوح ويقول: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. نعم أنزلها إلى قبرها، لكن ما أنزلها وهي مرضوبة الجسد، لا، ما أنزلها وهي مقطوعة الرأس، لا، ما أنزلها وهي مبتورة الكفين، لا. وقف على شفير القبر وجسدها متكامل، ما حال من وقفت على جسد أخيها؟ أبو حسين ليتك تراها، ليتك تشوف المنظر مرة أخرى يا أبا، يا أبا الحسن، لترى كيف وقفت ابنتك زينب على جسد أخيها. نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ ما دارت طرفها وإذا بعشر من خيول الأعوجية تدوس على صدره يمينا شمالا، فرقت عظامه، مزقت أوصاله، صرخت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، ويلي ويلي يا جد مات، ما حد وقف دونه دنيا، ولا نغار غمض له عيونه، ايه والله يعالج بالشمال من خطيف لانه، ولا واحد ولا واحد بحلقه ما يقطر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله،